أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المرجحات السندية وإمكان تطبيقها في موارد التزاحم الملاكي. قلنا بأنه في موارد التزاحم الملاكي بين إطلاقي الخطابين مثل صلي ولا تغصب، قلنا هنا لا ينبغي الإشكال في عدم إمكان تطبيق المرجحات السندية في هذه الموارد، وذلك باعتبار أن المرجحات السندية هي مختصة بما إذا كان التعارض ساريا إلى السند. وفي موارد التزاحم بين إطلاقي الخطابين لا يسر التعارض إلى السند، لا يسر التعارض، لأن التعارض ليس في تمام مدلول كل خطاب، وإنما التعارض يستوعب بعض مدلول الدليلين والخطابين لا في تمام مدلولهما. لو كان يستوعب تمام المدلول للدليلين التعارض، حينئذ يسر التعارض للسند بلا إشكال. لكن مع فرض أن التزاحم بين إطلاقي الخطابين، فحينئذ لا يسر التعارض إلى السند، بل يبقى سند كل واحد من الخطابين يبقى حجة ولا معارض له في الموارد التي تخصه. وإن كان له معارض في مورد المزاحمة، لكن في الموارد التي تخصه سند كل واحد من الخطابين لا يعارض بسند ماذا؟ بسند الآخر، فالتعارض لا يسري إلى السند. وإذا لم يكن ساريا إلى السند، إذن لا يمكن تطبيق المرجحات السندية. وأما إذا كان التعارض بين الخطابين في أصل الخطابين، في أصل الخطابين أكو تعارض، كما في الموارد، الموارد تعارض بين الضدين اللذين لا ثالث لهما، لا ثالث لهما، من قبيل مثلا الأمر بين بالحركة والأمر بالسكون، الأمر بالحضر والأمر بالسفر، الحضر والسفر ضدان لا ثالث لهما. فإذا أمر بالحضر وأمر بالسفر يقال بأنه التزاحم بينهما تزاحم بين أصل الخطابين، لا بين إطلاق هذا الخطاب وإطلاق هذا الخطاب. في هذا المورد، يعني عندما يكون التزاحم الملاكي بين أصل الخطابين، حينئذ قد يقال، هذا اللي انتهينا إلى أنه قد يقال في هذه الحالة، قد يقال بأنه يمكن تطبيق هذه المرجحات إذا كان إحراز وجود الملاكين في مورد التزاحم بدليل خارجي. إذا أحرزنا وجود الملاكين بدليل خارجي، حينئذ قد يقال بإمكان تطبيق التزاحم، تطبيق مرجحات السندية في هذا المورد، بخلاف ما إذا أحرزنا وجود الملاكين بنفس من نفس الخطاب، من نفس الخطابين أحرزنا وجود الملاكين، هنا لا يمكن تطبيق المرجحات السندية. هذا قد يقال، يعني قد يقال بأن هناك فرق طبعا فيما إذا كان التزاحم بين أصل الخطابين، كلامنا في هذا ينبغي أن يلتفت إليه، تزاحم بين أصل الخطابين. هنا قد يقال بالتفصيل بأنه إذا أحرزنا وجود الملاكين بدليل خارجي، حينئذ يمكن تطبيق هذه المرجحات. أما إذا أحرزنا وجود الملاكين من نفس الخطاب، من نفس الخطاب أحرزنا وجود الملاكين، فإن قلنا مثلا كما تقدم أن هذا الخطاب يدل بالدلالة الالتزامية على وجود الملاك، فأحرزنا وجود الملاك بنفس الخطاب مو بدليل خارجي، حينئذ يقال بأنه لا يمكن تطبيق المرجحات السندية، فيقال بالتفصيل. خب ما هو وجه هذا التفصيل قبل أن نناقشه؟ وجه هذا التفصيل هو هذا، أنه إذا أحرزنا وجود الملاكين من الخارج حينئذ لا نحتاج للتعبد بالسند لإثبات الملاك، ما نحتاج التعبد بالسند لإثبات الملاك، لا نحتاجه حينئذ. لماذا؟ لأن المفروض أننا أحرزنا وجود الملاكين بدليل خارجي، فالتعبد بالسند لا نحتاجه لإثبات الملاك. وإنما نحتاج إلى التعبد بالسند لإثبات الحكم الفعلي، إثبات الحكم الفعلي في مورد المزاحمة. نقول أن هذا الدليل حجة في إثبات حكمه في مورد المزاحمة، الحكم الفعلي، وهذا الدليل أيضا يكون حجة لإثبات حكمه في مورد المزاحمة. فنحتاج إلى التعبد بسند هذا لإثبات حكمه، والتعبد بسند هذا لإثبات حكمه. لكن المفروض أن الخطابين يتعارضان بلحاظ الحكم الفعلي، هنا يوجد تعارض بين الخطابين بلحاظ الحكم الفعلي، لأنه لا يمكن أن يكون كلا الحكمين فعليين في مورد المزاحمة، فيقع التعارض بين الخطابين بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الحكم الفعلي. وهذا معناه أن التعارض سوف يسري علما إلى السندين، فإذا سار التعارض إلى السندين تحقق شرط الترجيح بالمرجحات السندية، لأن قلنا أن شرط الترجيح بالمرجحات السندية هو سريان التعارض إلى السند، هنا يسري التعارض إلى السند. فإذا وجد مرجح في أحد السندين، مرجح سندي في أحد السندين، أمكن العمل بهذا المرجح وتقديم ما فيه هذا المرجح على الآخر، يعني نتعبد بحجية هذا السند والآخر لا مجال للتعبد بسنده، فنعمل المرجحات السندية في هذه الحالة. وهذا بخلاف ما إذا كان إحراز الملاكين من نفس الخطاب، من نفس الخطاب أحرزنا وجود الملاكين، هنا لا يمكن يقول القائل بالتفصيل، يقول لا يمكن تطبيق المرجحات السندية، وذلك باعتبار أن تطبيق المرجحات السندية يستلزم إلغاء التعبد بصدور الآخر، إلغاء التعبد بصدور الآخر. زين، وهذا لا وجه له، إلغاء التعبد بصدور الآخر لا وجه له. ليش؟ لأنه إلغاء التعبد بالآخر بصدور الآخر يستلزم إلغاء حجيته في دلالته الالتزامية، في مدلوله الالتزامي. لأن الخطاب الآخر يدل بالالتزام على وجود الملاك، وهذه الدلالة الالتزامية على وجود الملاك ليس لها معارض، ليس لها معارض، لأن الدلالة الالتزامية في الخطاب الآخر على وجود الملاك في متعلقه ليست معارضة للخطاب الأول، يعني الدليلان لا يتعارضان في مدلوله الالتزامي بقطع النظر عن المدلول المطابقي، لا يتعارضان، يتعارضان في المدلول المطابق اللي هو الحكم الفعلي، يتعارضان في المدلول المطابقي. أما مدلول الالتزامي لهما فليس بينهما تعارض، الخطاب الأول يدل على وجود الملاك في متعلقه في السفر، أن السفر فيه ملاك يقتضي الوجوب، الخطاب الثاني يدل على وجود الملاك بالدلالة الالتزامية، يدل على وجود الملاك في متعلقه وهو الحضر، هذا لا يوجد بينهما تعارض، هذان لا يوجد بينهما تعارض، يعني كل واحد منهما له متعلق. الملاك هذا الخطاب يقول الملاك موجود هنا هذا الخطاب يقول أن الملاك موجود هنا في مكان آخر في موضوع آخر، فليس هناك تعارض بلحاظ الدلالة الالتزامية، وإنما هناك تعارض بلحاظ الدلالة المطابقية. إذن تطبيق المرجحات السندية يلزم منه إسقاط الآخر عن الحجية بالمرة حتى بلحاظ دلالته الالتزامية، يلزم منه إلغاء الآخر رأسا، وهذا بلا موجب، لأن إلغاء الآخر بلحاظ المدلول المطابقي بلا وجه، لأن دلالة الأول هذا الخطاب على ثبوت الملاك في متعلقه ليس لها معارض. نعم دلالته على ثبوت الحكم الفعلي في مورد التزاحم له معارض، لكن دلالته على ثبوت الملاك في متعلقه ليس لها معارض. فإذا لم يكن لها معارض لا وجه لإلغائها، وإعمال المرجحات السندية يستلزم إلغاء الخطاب الآخر وإلغاء التعبد بصدوره، وهذا يستلزم ماذا؟ إلغاء التعبد به حتى بلحاظ مدلوله الالتزامي، وهذا لا وجه له، لأنه بلحاظ المدلول الالتزامي ليس له معارض كما قلنا، وإذن لا يمكن تطبيق المرجحات السندية باعتبار أن تطبيقها يستلزم إلغاء التعبد بالآخر حتى بلحاظ الدلالة الالتزامية له، وهذا لا وجه له، لأن الدلالة الالتزامية لهذا الخطاب ليس لها معارض، فلا وجه لإلغاء هذه الدلالة. فلذا لا يمكن تطبيق المرجحات السندية. والحاصل أن سند الخطاب الآخر باق على حجيته في مدلوله الالتزامي، أي في إثبات الملاك في متعلقه لعدم المعارض له، فيكون تطبيق المرجحات السندية المستلزم لإلغاء التعبد بصدور الخطاب الآخر بلا وجه. هذا اللي قد يقال بالتفصيل بين هاتين الحالتين فيما إذا كان التعارض بين أصل الخطابين، لكن الصحيح هو أنه لا وجه لهذا التفصيل، بل الصحيح أنه يمكن تطبيق المرجحات السندية، يمكن تطبيق المرجحات السندية فيما إذا كان التعارض بين أصل الخطابين من دون فرق بين أن يكون إحراز الملاكين بدليل خارجي أو يكون إحراز الملاكين من نفس الخطاب. على كلا التقديرين يمكن تطبيق المرجحات السندية. نعم إذا كان التعارض بين إطلاقي الخطابين، ها قلنا بأنه لا يمكن تطبيق المرجحات السندية، فالتفصيل في الحقيقة ينبغي أن يكون بينما إذا كان التعارض بين إطلاقي الخطابين هنا لا يمكن تطبيق المرجحات السندية. هنا واضح لماذا؟ لأنه تطبيق المرجحات السندية يستلزم إلغاء أحد الخطابين، وهذا لا وجه له، لأنه لا وجه لإلغاء الخطاب لإلغاء الخطاب الآخر وإلغاء التعبد بصدوره الخطاب الآخر، مع أنه هو بلا إشكال يكون حجة في الموارد التي تخصه، ولا وجه لرفع اليد عن ذلك. إذن ما يمكن إعمال المرجحات السندية حينما يكون التعارض بين إطلاقي الخطابين. فنفصل بين هذه الحالة وبين ما إذا كان التعارض بين أصل الخطابين، هنا نقول يمكن إعمال المرجحات السندية من دون فرق بينما إذا أحرزنا وجود الملاكين من الخارج وبينما إذا أحرزنا وجود الملاكين من نفس الخطاب. وأما ما ذكر واستدل به للتفصيل بين هاتين الحالتين فهذا يلاحظ عليه، أولا لأن الأخبار العلاجية التي هي هي المدرك للترجيح السندي. أقوال العلاجية المتقدمة مقبولة بن حنظلة، مرفوع الزرارة وأمثالها وغيرها من الروايات. هذه الأخبار العلاجية اللي هي المدرك كما قلنا للترجيح السندي، هذه الأخبار العلاجية إذا لاحظناها نشوف أن موضوعها هو عبارة عن اختلاف الحديث. موضوع اختلاف الحديث، يأتي عنكم الخبران المختلفان، خبران مختلفان، هذا هو موضوع الأخبار العلاجية. الخبران المختلفان هذا موضوع الأخبار العلاجية، متحقق في المقام، متحقق في محل الكلام، سواء أحرزنا وجود الملاكين بدليل خارجي أو أحرزنا وجود الملاكين من نفس الخطاب. بالنتيجة الحديثان مختلفان، الخطابان مختلفان، صلي ولا تصلي مختلفان، خطابان مختلفان. هذا التعارض بين أصل الخطابين، يجب الجهر في الصلاة ويجب الإخفاض في الصلاة، هذا تعارض بين أصل الخطابين، حديثان مختلفان، واحد يقول يجب الجهر بالصلاة واحد يقول يجب الإخفاض بالصلاة، واحد دليل يقول يجب عليك السفر واحد دليل يقول يجب عليك الحضر، حديثان مختلفان، واحد يقول يجب عليك الحركة واحد يقول يجب عليك السكون، حديثان مختلفان، هذا كلها موارد للتعارض بين أصل الخطابين. فموضوع الأخبار العلاجية وهو الحديثان المختلفان، الخبران المختلفان الواردان عنهم عليهم السلام، هذا يصدق في محل الكلام من دون فرق بين ما إذا أحرزنا وجود الملاكين بدليل خارجي أو أحرزنا وجود الملاكين من نفس الخطاب. فإذا صدق موضوع الأخبار العلاجية حين نعمل بالأخبار العلاجية، إذا صدق موضوع الأخبار العلاجية على كلا التقديرين نعمل بالأخبار العلاجية. أخبار العلاجية شو تقول؟ تقول رجح ما فيه المرجح السندي، إذا كان راوي أحد الخبرين أوثق من الآخر مثلا رجح قدم على الآخر، نحن نقدم هذا ونلغي ماذا؟ التعبد بصدور الآخر، حتى إذا استلزم هذا التقديم وإلغاء الآخر، إلغاء الآخر حتى بلحاظ دلالة الالتزامية، شو المشكلة في هذا؟ نلغي الآخر حتى بلحاظ الدلالة الالتزامية، أنت تجي تقول لي أنه ذاك الآخر بلحاظ دلالة الالتزامية لا معارض له، ما يخالف، سلمنا أنه لا معارض له. لكن الأخبار العلاجية إذا تحقق موضوعها وهو الحديثان المختلفان فلا بد أن نعمل بها لتحقق موضوعها. شو تقول الأخبار العلاجية؟ تقول قدم ما فيه المرجح السندي على الآخر، قدمه عشان يعني ألغي الآخر، فإذا كان إلغاء الآخر يستلزم ماذا؟ يستلزم إلغاؤه حتى بلحاظ دلالته الالتزامية اللي لا معارض له، ما يخالف سلمنا التي لا معارض لها، فلا بد أن نعمل بذلك ونلغي الآخر حتى بلحاظ دلالته الالتزامية. فإذا لا توجد مشكلة في ماذا؟ في تطبيق المرجحات السندية في هذا الفرض، وإن كان مثلا في بعض الأحيان كما يقال لو سلمنا أنه يلزم من ذلك إلغاء التعبد بأحد الدليلين حتى في مدلوله الذي لا معارض له، غير أكثر من هذا ماكو، يلزم منا إلغاءه بلحاظ دلالته الالتزامية التي لا معارض لها على ما قيل، ما يلزم من هذا محذور بعد صدق ماذا؟ بعد صدق موضوع الأخبار العلاجية. هذا أولا، هاي الملاحظة الأولى على ما استدل به على هذا التفصيل. الملاحظة الثانية على ما استدل به على هذا التفصيل هو أنه في موارد إحراز الملاكين من نفس الخطاب، هاي هي الحالة اللي استشكل فيها هذا المفصل في تطبيق المرجحات السندية. قال هنا لا يمكن تطبيق المرجحات السندية، ليش؟ لأنه يلزم منها إلغاء الخطاب بلحاظ مدلول الالتزامي، لأنه احنا الملاك استكشفناه من نفس الخطاب باعتبار دلالة الالتزامية، هيك المفروض هذا. فأعمال المرجحات السندية يلزم منا إلغاء ذلك الخطاب بلحاظ مدلول الالتزامي وهو لا معارض له، هذا هو هنا كلامه. وإلا فيما إذا كان أحرزنا وجود الملاكين بدليل الخارج، قال ماكو مانع من تطبيق المرجحات السندية، واستشكل في هذا. في هذه الحالة نقول إذا كان إحراز الملاك من نفس الخطاب، إذا كان المراد به هو هذا، هو إحراز الملاك على أساس بقاء الدلالة الالتزامية على الحجية بعد سقوط الدلالة المطابقية، مو يكون المقصود إحراز وجود الملاك بإطلاق المادة على ما تقدم تقريبا سابقا، لا، وإنما المقصود إحراز الملاك وجود الملاك من نفس الخطاب بهذا الاعتبار، باعتبار أنه الدلالة الالتزامية تبقى حجة بالرغم من سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية، اللي هو مبني على القول بعدم التبعية، أن الدلالة الالتزامية ليست تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. فإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية، الدلالة الالتزامية تبقى على حجيتها، إذا كان هذا هو المقصود، مقصود هذا القائل بالتفصيل، أنه يقول أنا أثبت وجود الملاك في مورد التزاحم من نفس الخطاب. شلون من نفس الخطاب؟ يقول لأن الخطاب له مدلولان، إلا مدلول مطابقي وهو فعلية الحكم، إلا مدلول التزامي وهو وجود الملاك. فإذا سقط المدلول المطابقي على أساس التعارض، يقول المدلول الالتزامي ما هو داعي لسقوط عن الحجية، لأنه المدلول الالتزامي ليس له معارض على ما ذكر، يثبت الملاك في متعلقه، هذا لا ينافي الخطاب الآخر اللي أيضا يثبت الملاك شنو في متعلقه، شي يقول. فإذا سقط المدلول المطابق عن الحجية، المدلول الالتزامي يبقى على حجيته. هذا إذا فرضنا أنه يقول بذلك، وفرضنا أن الملاك لازم لصدور أصل الخطاب، الملاك لازم لصدور الخطاب لا لإطلاق الخطاب، الملاك لازم لأصل صدور الخطاب لا لإطلاق الخطاب، بحيث لو صدر هذا الخطاب من الإمام عليه السلام لازمه وجود الملاك، وما نحتاج لإثبات وجود الملاك للتعبد بحجية الظهور وحجية الإطلاق، ما نحتاج للتعبد بحجية الإطلاق، ليش؟ لأن الملاك ليس لازم للإطلاق، حتى نقول بأن إثبات الملاك يتوقف على التعبد بحجية الإطلاق، الملاك ليس لازم لظهور الخطاب، حتى نقول بأنه إثبات الملاك يتوقف على التعبد بذاك الظهور، بظهور الخطاب، لا، وإنما الملاك هو لازم لأصل الصدور، لأصل الصدور مو لظهور الخطاب، لأصل الخطاب مو لظهور الخطاب. فإذا فرضنا أنه الخطاب صدر من الإمام، خلص يثبت الملاك. ولا نحتاج إلى التعبد بماذا؟ إلى التعبد بحجية الظهور. هذا إذا قلنا أيضا. وشيء ثالث إذا قلنا به وهو أن حجية لوازم الإمارات هي باعتبار أنها في عرض المدلول المطابقي للإمارة، وأنها أي اللوازم مما قامت عليها الإمارة، باعتبار أن الإمارة تخبر أو تحكي عن ماذا؟ عن شيئين، المدلولها المطابقي وعن مدلولها الالتزامي. فكأن الإمارة فيها حكايتان وفيها إخباران. هذا معنى أنه دلالة الإمارة على المدلول الالتزامي في عرض دلالتها على المدلول الشنو المطابقي، بحيث أنه يصدق على المدلول الالتزامي أنه مما قامت عليه الإمارة، قامت عليه الإمارة، كما أن المدلول المطابق قامت عليه الإمارة، المدلول المطابق للإمارة للخبر قامت عليه الإمارة، المدلول الالتزامي للإمارة وللخبر أيضا مما قامت عليه الإمارة وقام عليه الخبر. وبعبارة أخرى يكون للراوي حينئذ شهادتان وإخباران، إخبار بالمدلول المطابق وإخبار بالمدلول الالتزامي، وهما في عرض واحد. كما يحكي المدلول المطابق بهذا الخبر يحكي المدلول الالتزامي بهذا الخبر. هذا إذا طبقناه في محل الكلام إيش راح يصير عندنا؟ يصير عندنا أن كل واحد من الخبرين المتزاحمين تزاحما ملاكيا، الراوي له شهادتان، له حكايتان، حكاية عن صدور هذا الخطاب عن الإمام عليه السلام، هذا المدلول المطابق له، وحكاية عن وجود الملاك في ماذا؟ في المتعلق. حكاية عن صدور أصل الخطاب، وحكاية ماذا؟ وحكاية عن وجود الملاك في المتعلق. إذا بنينا على هذه الأمور الثلاثة، إذا كان هذا القائل بالتفصيل يبني على هذه الأمور الثلاثة، أنه في الموارد اللي يكون إحراز الملاكين من نفس الخطاب، هنا لنفترض أنه هكذا يقول، أن إحراز الملاك في الخطابين مبني على عدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، وأنه بعد سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية تبقى الدلالة الالتزامية على حجيتها ولا داعي لسقوطها، أي واحد. الأمر الثاني أن ثبوت الملاك هو لازم للخطاب، لأصل الخطاب، مو لازم لإطلاق الخطاب وظهوره، لازم لأصل الخطاب. فإذا ثبت الخطاب خلص يثبت الملاك، وإن لم يقم دليل على التعبد بحجية ظهور الخطاب. فرق بين أصل الخطاب وبين ظهور الخطاب. ما نحتاج إلى إثبات الملاك لإثبات التعبد بظهور الخطاب، وإنما يكفي في إثباته إثبات أصل الصدور، أصل الخطاب، أصل الخطاب. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث أنه الدلالة أن المدلول الالتزامي مما قامت عليه الإمارة، ما نقدر نقول بأن الإمارة فقط قامت على المدلول المطابق هالشيء، وإنما كما هي قامت على المدلول المطابق أيضا قامت على المدلول الالتزامي، فكأن الإمارة قامت على شيئين، أحدهم المدلول المطابقي والآخر المدلول الالتزامي. ليش؟ لأن المخبر كما يحكي ويخبر عن المدلول المطابقي هو أيضا يحكي ويخبر، ولو حكاية مستترة، حكاية يعني غير واضحة، أيضا هو يخبر في الحقيقة عن من؟ عن المدلول الالتزامي. إذن هناك حكايتان، هناك إخباران، هناك شهادتان من قبل المخبر، شهادة بهذا المدلول المطابقي وشهادة بالمدلول الالتزامي. بناء على هذه الأمور نقول لو أن القائل بالتفصيل يقول بهذه الأمور، حينئذ بناء على ذلك لا يلزم من إلغاء سند الحكاية الأولى، للحكاية التي يدل عليها الخبر بالمطابقة، لا يلزم من ذلك إلغاء سند الحكاية الثانية التي يدل عليها الخبر بالدلالة الالتزامية، حتى يقال بأنه لا وجه لإلغاء سند الخبر بلحاظ الدلالة الالتزامية. وهذا كان دليلا أن تطبيق المرجحات السندية يلزم منا إلغاء الخطاب الآخر، إلغاء التعبد بصدور الخطاب الآخر حتى بلحاظ دلالته الالتزامية، والحال أن دلالته الالتزامية ليس لها معارض. هذا كان عند المشكلة. نقول أنه بناء على ما ذكرنا لا يلزم من إلغاء التعبد بسند الخطاب الآخر بلحاظ المدلول المطابقي والدلالة المطابقية، لا يلزم منه حينئذ إلغاء التعبد بسنده بلحاظ المدلول الالتزامي. ما يلزم منه إلغاء، حتى تقول لي بأنه كيف تلغيه والحال أنه لا معارض له، أقول لا يلزم منه إلغاءه بناء على هذا الكلام الذي قلناه، بناء على أن الدلالة الالتزامية ثابتة وليست تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. فحتى لو سقطت المطابقية عن الحجية، الدلالة الالتزامية تبقى على حجيتها. هذا واحد. والمدلول هذا اللازم، المدلول الالتزامي هذا لازم لأصل الخطاب، فإذا تعبدنا بسند الخطاب خلاص ثبت هذا المدلول الالتزامي، ولحنا نحتاج إلى التعبد بماذا؟ بحجية الظهور وحجية الإطلاق. مجرد أن دليل الحجية يشمل التعبد بسند الخبر وثبت أصل الخبر يثبت هذا الملاك، هذا اللازم، هذا هم بناء عليه. وبناء على أن هذا الخبر الخطاب الآخر والخبر الآخر أو الإمارة الأخرى هذه لها مدلولان، لها حكايتان وإخباران عن المدلول المطابق وعن المدلول الالتزامي، إلغاء سند هذا الخبر بلحاظ الأول ما يعني إلغاء سند الخبر بلحاظ الثاني. الحكايتان خبران، كما لو أن محمد بن موسى أخبرنا بخبرين، قال بأنه جلسة الاستراحة واجبة، وهناك قال بأنه يجب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا. إلغاء سند هذا الخبر ما يلزم منه إلغاء سند هذا الخبر. الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية حالها حال هذا المثال، بمعنى أن المخبر له إخباران، له شهادتان. إذا ألغينا سند الخبر بلحاظ الشهادة الأولى، ألغينا السند بلحاظ الشهادة الأولى، ما يلزم منه إلغاء السند بلحاظ الثانية، لأنه خبران. هذا موضوع مستقل لدليل الحجية، هذا أيضا موضوع مستقل لدليل الحجية. فإذا لا يلزم من إلغاء التعبد بحجية الخبر الآخر بلحاظ المدلول المطابقي، لا يلزم منه إلغاء التعبد به بلحاظ المدلول الالتزامي، بناء على تسليم هذه الأمور التي ذكرناها. وبالتالي حينئذ يمكن تطبيق المرجحات السندية، حتى إذا كان إحراز الملاكين من نفس الخطاب، وإن استلزم ذلك إلغاء التعبد بالآخر حتى بلحاظ الدلالة الالتزامية إذا استلزم ذلك طبعا، وإلا كما قلنا هو لا يستلزم ذلك إذا آمنا بما ذكرنا. وعليه فالصحيح هو التفصيل، بينما إذا كان التعارض بين إطلاقي الخطابين ما يمكن تطبيق المرجحات السندية، وبينما إذا كان التعارض أو التعارض بين أصل الخطابين فيمكن تطبيق المرجحات السندية بلا فرق بين الحالتين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.